قال العراقي رحمه الله: ما كنيته وما اسمه؟ عبد الرحيم، نعم قد ذكره أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الصلاة مذكورة عند الشراح ويشرحونها مما يدل أنها من المتن من كلام العراقي نفسه، بعد البسملة أقامها مقام الحمد وأتى بالحمد بعدها في النظم. وكان ينبغي أن يكون الصلاة حيث ذكرها بعد الحمد، ولكن لا مانع من تكرار ذلك كون الموضوع موضوع ترجمة من وجبت الصلاة والسلام عليه بقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله: يقول راجي من إليه المهرب. راجي هذا معناه طالب برجاء، طالب برجاء، مؤمل من الله سبحانه وتعالى ذلك، مؤمل. والرجاء مطلوب من كل مسلم على أي حال كان. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي رجاء وأملا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فهذه سنة الأنبياء والمرسلين على هذا الحال، رغبة ورهبة. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا رجاء، حسن الظن بالله رجاء عظيم. وفي الصحيح: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. جاء هذا في حديث أنس، وجاء بنحوه في آخر. وفي الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ إذا سألني، عن أبي هريرة وجاء عن غيره. وهذا من إحسان الظن: أنا عند ظن عبدي بي. فالذي يظن بربه خيرا هذا هو الرجاء، الرجاء في الله سبحانه وتعالى. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهكذا حتى في الصحيح. فعلى المسلم أن يكون خائفا من ربه، راجيا لربه في كل شؤونه. فإذا صنف يكون له رجاء أن الله سيعينه وسيوفقه مع الحزم ومع الجد في ذلك. وإذا نظم كذلك، ولا يظن الظان أن النظم أمر يسير. فينبغي للناظم سواء على بحر الرجز الذي هو واسع ولا غيره أن يستعين بالله في نثره أو شعره أو في سائر شؤونه. وأي عمل لا يتحالف معه الاستعانة بالله والرجاء لله والأمل في الله عز وجل خيرا وحسنا وحسنا وما إلى ذلك، جدير أن يخالجه الخلل والزلل. فلهذا قال: يقول راجي من إليه المهرب، أي راجي الله، راجي ربه الذي إليه المهرب وإليه المفر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي لا مهرب من الله إلا إليه، إليه المهرب وإليه الملجأ وإليه المعاب وإليه المفر. يقول راجي ربه الذي لا مهرب إلا إليه ولا ملجأ إلا إليه. إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقد تهرب من عدوك إلى من ينجيك من هذا العدو في الدنيا، لكن من الله أين تفر؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عبد الرحيم بن الحسين المذنب ذكر اسمه واسم أباه ابن الحسين اسم أباه الأدنى، ووصف نفسه بأنه مذنب، وهذا اعتراف بالذنب، وجاء في بعض الآثار الاعتراف توبة، اعتراف توبة. وينبغي للإنسان يكون هذا ديدنه، عدم تنزيه نفسه من الذنوب، لا سيما ولم يعصمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي قال الله عز وجل له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، كان يقول: اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. وهكذا ينبغي الإنسان استكانة لربه سبحانه وتعالى، الاعتراف بالذنب والتقصير، اعتراف بالذنب والتقصير: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم. وهذا العالم عليه رحمة الله من هذا الصنف، مع علمه ومع خيره وما قدمه للإسلام أيضا يصف نفسه بذلك، وهو كذلك أي أنه قد يحصل له ذنب علمه أو جهله، ليس معصوما. والذنوب منها كبائر ومنها صغائر، فما كان من كبائر الذنوب وهكذا سبق صغائر الذنوب تحتاج إلى توبة. قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وفي لفظ: لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وهذا أيضا من التواضع، معرفة الإنسان أنه يحصل منه الذنب. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع لله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان كثير التوبة والاستغفار خوفا من جراء ذنوبه وآثارها. أحمد ربي بأتم الحمد، في البيت الثاني قال: أحمد ربي بأتم الحمد، ولا يعني أنه أوفى ما لله عز وجل من حمد وشكر، هذا لا يقصده هو ولا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ولا يستطيع الإنسان أن يوفي نعمة من نعم الله عليه. ومن هذا الباب: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك، أنت كما أثنيت على نفسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، مع أنه يحمد ربه كثيرا، وسمي أحمد لكثرة حمده لله، ويقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع الإنسان أن يشكر الله ويوفي بشكر الله سبحانه وتعالى وفاة كما أراد الله عز وجل، وهكذا من بابه الحمد، ولكن بقدر مستطاعه بما آتاه الله عز وجل، في قوله: أتم الحمد، أي في أبذل وسعي وأحمدك بجهد المقل بما أستطيع، ونحو ذلك. والشافعي يقول في مقدمة الرسالة: الحمد لله الذي لا تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة من نعمه، بنعمة أخرى من نعمه تستوجب الشكر. على هذا المنوال بنى بعض الناس: إذا كان شكري لله نعمة علي له بها يستوجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الحياة أو امتد العمر أو نحو ذلك. وللصلاة والسلام أهدي بعد الحمد، كان ينبغي الثناء كما جاءت سورة الفاتحة: حمدني عبدي أثنى علي عبدي. الأفضل أن يأتي الإنسان بالحمد ثم يثنيه الحمد لله ثم يثنيه نحمده وأمثال ذلك، الثناء لما جاء من حيث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدا يدعو فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم بحمد الله وحسن الثناء عليه ثم يدعو بما شاء. بقي الصلاة إلى وقتها إن شاء الله. وللصلاة والسلام أهدي. إلى هنا وفقكم الله.